يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، ويسعدنا أن نلتقي بفضيلته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب الذي سيتولى فيها فضيلته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
الرسالة الأولى في البرنامج من المستمع عبد المعين عبد المجيد علي من المدينة المنورة، يقول في سؤاله الأول: ما حكم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم العيد؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الحجاج قد يوجهون إلى أنه يجوز الذبح لهدي التمتع والقران قبل يوم العيد، وهذا التوجيه ليس بصحيح، حتى قيل لي إن بعض الحجاج يبدأون بذبح الهدي للتمتع والقران من يوم خروجهم من بلادهم، فإذا وصلوا إلى مكة يكونون قد أنهوا ما وجب عليهم من هدي التمتع أو القران، وهذا عمل ليس بصحيح، لأن هدي التمتع أو القران عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، والرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وبين فيها مناسك الحج بأقواله وأفعاله وتقريراته، سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بالناس الآخرين، ومن ذلك الهدي، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وساق معه من الهدي 63، وجاء علي 37، فتم هديه 100 بدنة، فبدأ بذبح هديه يوم العيد، والصحابة الذين كانوا معه وكانوا يزيدون على 120,000 كلهم كانوا يتلمسون هديه في ذلك، فما نقل عن أحد منهم نقل صحيح أنه ذبح قبل يوم العيد، وإمامهم في هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه أذن لأحد منهم، فالواجب هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن الشخص لا يقدم ذبح هديه قبل وقته، لأنه إذا قدمه قبل وقته لا يكون مبرئا لذمته. وعلى من رأى أحدا يفعل ذلك فعليه أن ينكر عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والمؤمنون إخوة، ولا بد من وجود المودة والرحمة والتعاون فيما بينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا بالنسبة للأشخاص الذين يرون هذا المنكر. أما بالنسبة للأشخاص الذين قد يدعون إلى هذا المنكر ويسوغونه للحجاج، سواء كانوا من رفقتهم أو كانوا من غيرهم، فعليهم أن يتقوا الله وأن يقفوا عند أوامره ونواهيه. فلا يجوز لهم أن يقولوا على الله جل وعلا بغير علم. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا وعليه أن يتقي الله جل وعلا، وألا يفتي بهذا الأمر، لأن هذه الفتوى مخالفة لهدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هديه من جهة القول، وهديه من جهة الفعل، وهديه أيضا من جهة التقرير. وبالله التوفيق.
السؤال الثاني في رسالة المستمع عبد المعين عبد المجيد علي من المدينة المنورة، يقول فيه: ما حكم التوكيل في رمي الجمرات؟ وهل يرمي الشخص الذي لم يكن حاجا عن شخص حاج؟ وفيه: من يوكل من يرمي عنه ثم يسافر قبل انتهاء أيام التشريق وقبل رمي الوكيل عنه، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: توسع الناس في التوكيل في رمي الجمار، فقد يوكل الشخص وهو قادر قدرة تامة، ولكن يريد الترفه بعدم الذهاب إلى رمي الجمار. والأصل في باب رمي الجمار هو عدم التوكيل، هذا هو الأصل. ولكن بالنظر إلى أن الصبيان الذين كانوا مع الصحابة في حجة الوداع أحرم عنهم أولياء أمورهم ورموا عنهم، وذلك لأنهم كانوا عاجزين، فصار ذلك مخصصا لهذا الأصل، وهو أن الشخص إذا كان عاجزا عن الرمي، بمعنى أنه يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، فإنه يرخص له في التوكيل. هذا الكلام من جهة الموكل. وأما من جهة الوكيل، فالوكيل قد يكون حاجا في ذلك العام وقد لا يكون، فإذا كان حاجا فإن توكيله يكون صحيحا، وإذا لم يكن حاجا فإنه لا يجوز له أن يتوكل ولا يعتد بالرمي الذي رماه عن موكله، لا يجوز ذلك. ومن جهة ثالثة أن الناس حينما تساهلوا في التوكيل تجدوا أن بعضهم يوكل عن الرمي، يوكل من يرمي عنه ويسافر يوم العيد، فيوكل من يرمي عنه في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويسافر يوم العيد، وهو بهذا قد أساء إلى نفسه من وجوه. الوجه الأول أنه ترك المبيت بمنى، والوجه الثاني أنه قدم طواف الوداع قبل انتهاء الرمي، والثالث أنه وكل من غير حاجة إلى التوكيل فيكون قادرا ولكنه يريد سرعة السفر. فعلى العبد إذا تلبس بنسك حج أو عمرة عليه أن يتقي الله في هذا النسك وأن يؤديه على أكمل وجه، وفي حالة الرمي يحاول بقدر إمكانه أن يباشره بنفسه، وإذا لم يتمكن من ذلك فلا مانع من أن يوكل، ولكن يبقى يعني ما يسافر، لأن طوافه للوداع لا يصح إلا بعد استكمال الرمي، سواء كان استكماله منه هو أو كان استكماله من وكيله في حالة ما إذا كان الموكل عاجزا. وهو بالخيار، إن أراد أن ينفر في اليوم الثاني عشر ويعني بعد الرمي ويطوف للوداع ويسافر ولا حاجة إلى رمي اليوم الثالث عشر، وإن بقي في منى يعني إذا أدركه الليل في منى وهو عازم على الإقامة، إذا دخل عليه ليل اليوم الثالث عشر وهو عازم على الإقامة، فلا بد أن يبيت بمنى وأن يرمي هو أو وكيله في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم بعد ذلك يطوف للوداع. وهو عندما يحصل منه إخلال بشيء من مناسك الحج كما سبق وصفه، فإنه قد يعاقب بذلك في طريقه، بمعنى يمكن يحصل عليه اصطدام وإلا يحصل عليه انقلاب وإلا، المهم أنه قد يعاقب. فعلى العبد أن يتنبه لذلك وأن يؤدي نسكه على أكمل وجه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع الأخ مصطفى نور الدين مختار من ماليزيا كوالالمبور، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: فيه من يطوف للوداع ثم يرمي ثم يسافر، فما حكم طوافه طواف الوداع؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب مع الأسف أن هذا السؤال يكثر وقوعه من كثير من الناس بحجة أنهم يريدون الإسراع في السفر، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل أفعال الحج مرتبة وجعل طواف الوداع آخرها، وقال: خذوا عني مناسككم، فمن طاف طواف الوداع قبل الرمي ثم رمى فرميه إذا كان في وقته فهو صحيح، وأما طواف الوداع فإنه لا يصح، بل عليه أن يعيده إذا كان في مكة أو قريب منها دون مسافة قصر، وإذا سافر ولم يطف ولم يعد طواف الوداع فقد ترك نسكا من مناسك الحج، يعني واجب من واجبات الحج. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. وفي حجة الوداع لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للحائض والنفس، وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهذا يدل على أنه نسك. وقول ابن عباس رضي الله عنه هذا ليس من الأمور التي للاجتهاد فيها مجال، لأن هذا من أمور العبادات. وإذا ورد قول عن واحد من الصحابة مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يصح أن يقال بالرأي. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، وأن يحرص على أن يكون على أن تكون أعماله في حجه وعمرته وفي سائر أمور عباداته ومعاملاته موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. والسؤال الثاني في رسالة المستمع الأخ مصطفى نور الدين مختار من ماليزيا كوالالمبور، يقول فيه: متى يتحلل الحاج التحلل الأول والثاني، وما الفرق بين التحللين من جهة الحكم، وما يحل له وما يحرم عليه، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: إذا أحرم الشخص لحج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يتجنب جميع محظورات الإحرام من تغطية الرأس ولبس المخيط وإزالة شيء من شعره أو من أظفاره أو من سائر بشرته، وكذلك الطيب، وكذلك لبس المخيط، وكذلك عقد النكاح ومباشرة النساء، وكذلك الجماع والصيد. فواجب على العبد أن يتجنب هذه المحظورات، سواء أكان ذلك في حج أو في عمرة. وتجنب هذه المحظورات بالنسبة للحج يتجنبها حتى يتحلل التحلل الأول، إلا أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالنساء من الوطئ ومن المباشرة فلا يجوز. هذا بالنسبة للتحلل الأول. وأما بالنسبة للتحلل الثاني فإنه يجوز، فإنه يتحلل حتى من المباشرة النساء ومن الوطأ. وبيان التحلل الأول والتحلل الثاني هو أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: إذا رمى جمرة العقبة في وقتها، وحلق أو قصر أو رمى جمرة العقبة وطاف وسعى إذا كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهنا ثلاثة: الرمي والطواف والسعي والحلق أو التقصير. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فحينئذ يكون قد تحلل التحلل الأول والمحظورات التي حرمت عليه بالإحرام حلت له إلا بالنسبة لمباشرة النساء وكذلك بالنسبة للوطأ. أما صيد الحرم فمعروف حكمه، لأن صيد الحرم حتى للحلال لا يجوز له أن يصيده. وأما بالنسبة للتحلل الثاني فإنه يحصل بفعل الأمر الثالث الذي بقي من الاثنين، وإذا فعل الثالثة الذي بقي من الاثنين يكون بذلك قد تحلل التحلل المطلق. فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء، إلا بالنسبة للصيد فكما سبق، يعني بالنسبة لصيد البر فكما سبق بيانه، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع العامل محمد يوسف غنيم بالمدينة المنورة طريق خيبر بريد الثمد، يقول في رسالته: لقد أديت فريضة الحج والعمرة في عام 1403، وأديت العمرة في عام 1404 ليلة 27 من شهر رمضان، وأريد أداء الحج والعمرة في الأعوام القادمة، فهل تجوز لي العمرة مع الحج أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله.
الجواب: يجب على المكلف أن يعتمر في العمر مرة واحدة، ويجب عليه أن يحج حجة واحدة، لكن إذا أراد أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فهذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج في أشهر الحج، وفي هذه الحال يكون متمتعا ويجب عليه هدي التمتع وعمرته صحيحة، وكونها جاءت في سفرته للحج فهذا لا يؤثر فيها. والحالة الثانية أن يقرن بين الحج والعمرة فيقول عند الميقات: لبيك عمرة وحجة، فتكون أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج، وهذا يجب عليه هدي أيضا لأنه قرن بين العمرة والحج، والقران في معنى التمتع بالنسبة للهدي. والحالة الثالثة أن يأتي بالحج مفردا وبعدما ينتهي من أعماله يأتي بعمرة بعده، فالمقصود أن العمرة إذا كانت سابقة للحج في حالة التمتع أو كانت مقترنة به في حالة القران أو كانت واقعة بعده فهذه العمرة تكون صحيحة، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني في رسالة الأخ محمد يوسف غنيم مصري مقيم بالمدينة المنورة طريق خيبر بريد الثمد، يقول فيه: هل يمكن لي أن أهب الحجة الثانية لأبي الذي قد مضى على وفاته عدة سنوات؟ وإذا كان جائز فأي الأعمال التي يجب اتباعها حتى يكون الحج صحيحا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب أولا أن تكرار الحج أو تكرار العمرة للشخص من أجل أن يكون الثواب له بعدما يأتي بالعمرة الواجبة وبعدما يأتي بالحج الواجب عليه ليس في هذا التكرار شيء، بل هو مأجور على قدر أعماله. ولكن إذا أراد هذا الشخص أن يأتي بعمرة لوالده أو أن يأتي بحج عن والده فإن هذا الحج يكون صحيحا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له أن الحج يجوز عن الغير ولكن في حالة ما إذا حج عن نفسه. فهذا السائل إذا حج عن نفسه فحجه صحيح، وإذا حج عن والده فإن حجه صحيح. ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ له وأن ييسر له ما يجعله يحج عن نفسه وما يجعله يحج عن أبيه، لأن الظاهر من سؤاله أنه محب للخير بالنسبة لنفسه وبالنسبة لوالده. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه فضيلته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع الأخ عبد المعين عبد المجيد علي من المدينة المنورة، والمستمع الأخ مصطفى نور الدين مختار من ماليزيا كوالالمبور، وأخيرا رسالة المستمع الأخ محمد يوسف غنيم فريق خيبر المدينة المنورة بريد الثمد. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، ويسعدنا أن نلتقي بفضيلته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب الذي سيتولى فيها فضيلته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
الرسالة الأولى في البرنامج من المستمع عبد المعين عبد المجيد علي من المدينة المنورة، يقول في سؤاله الأول: ما حكم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم العيد؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الحجاج قد يوجهون إلى أنه يجوز الذبح لهدي التمتع والقران قبل يوم العيد، وهذا التوجيه ليس بصحيح، حتى قيل لي إن بعض الحجاج يبدأون بذبح الهدي للتمتع والقران من يوم خروجهم من بلادهم، فإذا وصلوا إلى مكة يكونون قد أنهوا ما وجب عليهم من هدي التمتع أو القران، وهذا عمل ليس بصحيح، لأن هدي التمتع أو القران عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، والرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وبين فيها مناسك الحج بأقواله وأفعاله وتقريراته، سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بالناس الآخرين، ومن ذلك الهدي، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وساق معه من الهدي 63، وجاء علي 37، فتم هديه 100 بدنة، فبدأ بذبح هديه يوم العيد، والصحابة الذين كانوا معه وكانوا يزيدون على 120,000 كلهم كانوا يتلمسون هديه في ذلك، فما نقل عن أحد منهم نقل صحيح أنه ذبح قبل يوم العيد، وإمامهم في هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه أذن لأحد منهم، فالواجب هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن الشخص لا يقدم ذبح هديه قبل وقته، لأنه إذا قدمه قبل وقته لا يكون مبرئا لذمته، وعلى من رأى أحدا يفعل ذلك فعليه أن ينكر عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والمؤمنون إخوة، ولا بد من وجود المودة والرحمة والتعاون فيما بينهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا بالنسبة للأشخاص الذين يرون هذا المنكر، أما بالنسبة للأشخاص الذين قد يدعون إلى هذا المنكر ويسوغونه للحجاج، سواء كانوا من رفقتهم أو كانوا من غيرهم، فعليهم أن يتقوا الله وأن يقفوا عند أوامره ونواهيه، فلا يجوز لهم أن يقولوا على الله جل وعلا بغير علم. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا وعليه أن يتقي الله جل وعلا وألا يفتي بهذا الأمر، لأن هذه الفتوى مخالفة لهدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هديه من جهة القول، وهديه من جهة الفعل، وهديه أيضا من جهة التقرير، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني في رسالة المستمع عبد المعين عبد المجيد علي من المدينة المنورة، يقول فيه: ما حكم التوكيل في رمي الجمرات؟ وهل يرمي الشخص الذي لم يكن حاجا عن شخص حاج؟ وفيه: من يوكل من يرمي عنه ثم يسافر قبل انتهاء أيام التشريق وقبل رمي الوكيل عنه، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: توسع الناس في التوكيل في رمي الجمار، فقد يوكل الشخص وهو قادر قدرة تامة، ولكن يريد الترفه بعدم الذهاب إلى رمي الجمار. والأصل في باب رمي الجمار هو عدم التوكيل، هذا هو الأصل، ولكن بالنظر إلى أن الصبيان الذين كانوا مع الصحابة في حجة الوداع أحرم عنهم أولياء أمورهم ورموا عنهم، وذلك لأنهم كانوا عاجزين، فصار ذلك مخصصا لهذا الأصل، وهو أن الشخص إذا كان عاجزا عن الرمي، بمعنى أنه يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، فإنه يرخص له في التوكيل. هذا الكلام من جهة الموكل، وأما من جهة الوكيل فالوكيل قد يكون حاجا في ذلك العام وقد لا يكون، فإذا كان حاجا فإن توكيله يكون صحيحا، وإذا لم يكن حاجا فإنه لا يجوز له أن يتوكل، ولا يعتد بالرمي الذي رماه عن موكله، لا يجوز ذلك. ومن جهة ثالثة، أن الناس حينما تساهلوا في التوكيل تجدوا أن بعضهم يوكل عن الرمي، يوكل من يرمي عنه ويسافر يوم العيد، فيوكل من يرمي عنه في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويسافر يوم العيد، وهو بهذا قد أساء إلى نفسه من وجوه: الوجه الأول أنه ترك المبيت بمنى، والوجه الثاني أنه قدم طواف الوداع قبل انتهاء الرمي، والثالث أنه وكل من غير حاجة إلى التوكيل فيكون قادرا، ولكنه يريد سرعة السفر. فعلى العبد إذا تلبس بنسك حج أو عمرة عليه أن يتقي الله في هذا النسك، وأن يؤديه على أكمل وجه، وفي حالة الرمي يحاول بقدر إمكانه أن يباشره بنفسه، وإذا لم يتمكن من ذلك فلا مانع من أن يوكل، ولكن يبقى يعني ما يسافر، لأن طوافه للوداع لا يصح إلا بعد استكمال الرمي، سواء كان استكماله منه هو أو كان استكماله من وكيله، فيما في حالة ما إذا كان الموكل عاجزا وهو بالخيار، إن أراد أن ينفر في اليوم الثاني عشر ويعني بعد الرمي ويطوف للوداع ويسافر ولا حاجة إلى رمي اليوم الثالث عشر، وإن بقي في منى يعني إذا أدركه الليل في منى وهو عازم على الإقامة، إذا دخل عليه ليل اليوم الثالث عشر وهو عازم على الإقامة، فلا بد أن يبيت بمنى وأن يرمي هو أو وكيله في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم بعد ذلك يطوف للوداع. وهو عندما يحصل منه إخلال بشيء من مناسك الحج كما سبق وصفه، فإنه قد يعاقب بذلك في طريقه، بمعنى يمكن يحصل عليه اصطدام وإلا يحصل عليه انقلاب وإلا، المهم أنه قد يعاقب، فعلى العبد أن يتنبه لذلك وأن يؤدي نسكه على أكمل وجه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع الأخ مصطفى نور الدين مختار من ماليزيا كوالالمبور، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: فيه من يطوف للوداع ثم يرمي ثم يسافر، فما حكم طواف الوداع؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب مع الأسف أن هذا السؤال يكثر وقوعه من كثير من الناس بحجة أنهم يريدون الإسراع في السفر، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل أفعال الحج مرتبة وجعل طواف الوداع آخرها، وقال: خذوا عني مناسككم، فمن طاف طواف الوداع قبل الرمي ثم رمى فرميه إذا كان في وقته فهو صحيح، وأما طواف الوداع فإنه لا يصح، بل عليه أن يعيده إذا كان في مكة أو قريب منها دون مسافة قصر، وإذا سافر ولم يعد طواف الوداع فقد ترك نسكا من مناسك الحج، يعني واجب من واجبات الحج. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. وفي حجة الوداع لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للحائض والنفس، وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهذا يدل على أنه نسك. وقول ابن عباس رضي الله عنه هذا ليس من الأمور التي للاجتهاد فيها مجال، لأن هذا من أمور العبادات. وإذا ورد قول عن واحد من الصحابة مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يصح أن يقال بالرأي. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص على أن يكون على أن تكون أعماله في حجه وعمرته وفي سائر أمور عباداته ومعاملاته موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. والسؤال الثاني في رسالة المستمع الأخ مصطفى نور الدين مختار من ماليزيا كوالالمبور، يقول فيه: متى يتحلل الحاج التحلل الأول والثاني، وما الفرق بين التحللين من جهة الحكم، وما يحل له وما يحرم عليه؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: إذا أحرم الشخص لحج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يتجنب جميع محظورات الإحرام، من تغطية الرأس ولبس المخيط وإزالة شيء من شعره أو من أظفاره أو من سائر بشرته، وكذلك الطيب، وكذلك لبس المخيط، وكذلك عقد النكاح ومباشرة النساء، وكذلك الجماع والصيد. فواجب على العبد أن يتجنب هذه المحظورات، سواء أكان ذلك في حج أو في عمرة. وتجنب هذه المحظورات بالنسبة للحج يتجنبها حتى يتحلل التحلل الأول، إلا أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالنساء من الوطء ومن المباشرة فلا يجوز. هذا بالنسبة للتحلل الأول. وأما بالنسبة للتحلل الثاني فإنه يجوز، فإنه يتحلل حتى من المباشرة النساء ومن الوطء. وبيان التحلل الأول والتحلل الثاني هو أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: إذا رمى جمرة العقبة في وقتها، وحلق أو قصر، أو رمى جمرة العقبة وطاف وسعى إذا كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر. فهنا ثلاثة: الرمي والطواف والسعي والحلق أو التقصير. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فحينئذ يكون قد تحلل التحلل الأول، والمحظورات التي حرمت عليه بالإحرام حلت له، إلا بالنسبة لمباشرة النساء وكذلك بالنسبة للوطء. أما صيد الحرم فمعروف حكمه، لأن صيد الحرم حتى للحلال لا يجوز له أن يصيده. وأما بالنسبة للتحلل الثاني فإنه يحصل بفعل الأمر الثالث الذي بقي من الاثنين، وإذا فعل الثالث الذي بقي من الاثنين يكون بذلك قد تحلل التحلل المطلق. فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء، إلا بالنسبة للصيد فكما سبق، يعني بالنسبة لصيد البر فكما سبق بيانه، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع العامل محمد يوسف غنيم بالمدينة المنورة طريق خيبر بريدة سمد، يقول في رسالته: لقد أديت فريضة الحج والعمرة في عام 1403، وأديت العمرة في عام 1404 ليلة 27 من شهر رمضان، وأريد أداء الحج والعمرة في الأعوام القادمة، فهل تجوز لي العمرة مع الحج أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله.
الجواب: يجب على المكلف أن يعتمر في العمر مرة واحدة، ويجب عليه أن يحج حجة واحدة، لكن إذا أراد أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فهذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج في أشهر الحج، وفي هذه الحال يكون متمتعا ويجب عليه هدي التمتع وعمرته صحيحة، وكونها جاءت في سفرته للحج فهذا لا يؤثر فيها. والحالة الثانية أن يقرن بين الحج والعمرة فيقول عند الميقات: لبيك عمرة وحجة، فتكون أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج، وهذا يجب عليه هدي أيضا لأنه قرن بين العمرة والحج، والقران في معنى التمتع بالنسبة للهدي. والحالة الثالثة أن يأتي بالحج مفردا وبعدما ينتهي من أعماله يأتي بعمرة بعده، فالمقصود أن العمرة إذا كانت سابقة للحج في حالة التمتع أو كانت مقترنة به في حالة القران أو كانت واقعة بعده فهذه العمرة تكون صحيحة، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني في رسالة الأخ محمد يوسف غنيم، مصري مقيم بالمدينة المنورة طريق خيبر بريد الثمد، يقول فيه: هل يمكن لي أن أهب الحجة الثانية لأبي الذي قد مضى على وفاته عدة سنوات؟ وإذا كان جائز فأي الأعمال التي يجب اتباعها حتى يكون الحج صحيحا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: أولا أن تكرار الحج أو تكرار العمرة للشخص من أجل أن يكون الثواب له بعدما يأتي بالعمرة الواجبة وبعدما يأتي بالحج الواجب عليه ليس في هذا التكرار شيء، بل هو مأجور على قدر أعماله. ولكن إذا أراد هذا الشخص أن يأتي بعمرة لوالده أو أن يأتي بحج عن والده فإن هذا الحج يكون صحيحا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له أن الحج يجوز عن الغير ولكن في حالة ما إذا حج عن نفسه، فهذا السائل إذا حج عن نفسه فحجه صحيح، وإذا حج عن والده فإن حجه صحيح. ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ له وأن ييسر له ما يجعله يحج عن نفسه وما يجعله يحج عن أبيه، لأن الظاهر من سؤاله أنه محب للخير بالنسبة لنفسه وبالنسبة لوالده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه فضيلته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع الأخ عبد المعين عبد المجيد علي من المدينة المنورة، والمستمع الأخ مصطفى نور الدين مختار من ماليزيا كوالالمبور، وأخيرا رسالة المستمع الأخ محمد يوسف غنيم فريق خيبر المدينة المنورة بريد الثمد. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.